أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم، إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأجفوي فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هكذا نصنع بالعلماء. ولقال ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال يحيى الموصلي رحمه الله: رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من العظام له والتوقير له، إذا رفع أحد صوته صاحوا به. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، ولا يتلطف في تنبيه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز: معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباع فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. وإما يحذر منه إما التصعد العلماء ما صورته التوقير وما الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه والإلجاء إلى أسر السبل. فما ماته شيء بن بشير الواسطي رحمه الله المحدث الثقة إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم، أي إجلالهم وإكبارهم لما لهم من الفضل العظيم والمنصب الخطير، فهم آباء الروح كما قال: فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. فالأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم وحمله. ثم ذكر عن شعبة قوله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، أي أنا ممتن له حتى أصير له بمنزلة المملوك، فإنه ملكه بما أسدى إليه من الخير في تعليمه. وذكر استنباط هذا المعنى من القرآن من كلام محمد بن علي الأجهوي رحمه الله أنه قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. ثم بين أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي، ثم ذكر أفرادا منها قوله ويعرف لعالمنا حقه، فالعالم له حق أثبتته الشريعة. ومن حسن الديانة وكمال الإيمان معرفة ذلك الحق له. وذكر من المأثور عن الصدر الأول ما اتفق لابن عباس رضي الله عنهما أنه أمسك بركاب زيد بن ثابت، أي أمسك له بالناقة التي يريد ركوبها، فالركاب اسم للرواحل من الإبل التي يتخذها الناس مراكبا، وكان ابن عباس متلمذا لزيد بن ثابت آخذا عنه، فتأدب معه بتوقيره وإجلاله على هذه الحال، ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم قال والبصير بالأحوال السلفية، أي بما كان عليه سلف الأمة، يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم. فمن عرف سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رأى من حميد أحوالهم ما يدل على كمال الاعتناء بحق العالم. ثم قال فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، إلى آخر ما ذكره من جملة الآداب التي تكون إقامتها من أداء حق المعلم على المتعلم. ثم ذكر نبذة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، فإن بدور الزلة من العالم هو من الجبلة الإنسانية والفطرة البشرية، فلا يخلو عالم من زلة، فإذا وقعت من عالم زلة كان الأدب معه استعمال الأمور الستة المذكورة، وأولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق من كون المنقول عنه واقعا منه، فكم من شيء ينسب إلى أحد من العلماء لا يصح عنهم. وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، فإن الأمر كما قال الأول وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فالحكم على شيء بأنه زلة منوط بالعلماء الراسخين المميزين منازل الأقوال والأفعال. وثالثها ترك اتباعه فيها، أي لا يتابع العالم في تلك الزلة ولا يبيح صدورها منه موافقته فيما قاله أو فعله. ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ، أي طلب عذر له بتأويل سائغ مقبول، فإن العالم لا يتعمد صدور الخطأ منه، وإذا صدر منه شيء طلب وجه من وجوه الفهم يحمل عليه حفظا لمقامه. وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا عنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته كفه عن خطئه، ولا يتحقق هذا الكف إلا باللطف والإصرار، وأما العنف والإشهار فإنه ربما قوى نفسه ونفوس أتباعه على المبالغة في الثبات على تلك الزلة، فينشأ من ذلك شر كثير. والناصح للمسلمين يبتغي إيصالهم إلى الخير فيتلطف في إصلاح تلك الزلات والخلل الواقع فيهم. وسادسها حفظ جنابه، أي حفظ قدره، فلا تهدر كرامته في المسلمين فتبقى مرتبته محفوظة، فالزلة التي وقعت منه هي مما قسمه الله عز وجل على الناس باعتبار جبلاتهم، فإذا وقعت من عالم زلة لم تكن وسيلة لإسقاطه وسلما للحط عليه، بل تحفظ مقامته وتعرف رتبته ومنزلته مع بيان خطئه. ثم ختم بالتحذير مما يقع من بعض الناس، وهو في صورته الظاهرة توقير ومآله الإهانة والتحقير، كالذي اتفق لهشيم بن بشير أن أصحاب الحديث اجتمعوا عليه تعظيما له وهو راكب على حماره فسقط على رأسه ومات من تلك السقطة رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم، إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية. فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يشعر بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ولقد قال ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال يحيى الصلي رحمه الله: رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان أصحابه من العظام له والتوقير له إذا رفع أحد صوته صاحوا به. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، ولا يتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباع فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. وإما يحذر منه إما يتصل بذوق العلماء ما صورته التوقير وما أدو نهالة والتحقير كالازدحام على العالم والتضييق عليه والإلجاء إلى أسر السبل. فما ماته شيء بن بشير الواسطي رحمه الله المحدث الثقة إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم، أي إجلالهم وإكبارهم لما لهم من الفضل العظيم والمنصب الخطير، فهم آباء الروح كما قال: فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. فالأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم وحمله. ثم ذكر عن شعبة قوله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، أي أنا ممتن له حتى أصير له بمنزلة المملوك، فإنه ملكه بما أسدى إليه من الخير في تعليمه. وذكر استنباط هذا المعنى من القرآن من كلام محمد بن علي الأدفوي رحمه الله أنه قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. ثم بين أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي، ثم ذكر أفرادا منها قوله ويعرف لعالمنا حقه، فالعالم له حق أثبتته الشريعة. ومن حسن الديانة وكمال الإيمان معرفة ذلك الحق له. وذكر من المأثور عن الصدر الأول ما اتفق لابن عباس رضي الله عنهما أنه أمسك بركاب زيد بن ثابت، أي أمسك له بالناقة التي يريد ركوبها، فالركاب اسم للرواحل من الإبل التي يتخذها الناس مراكبا، وكان ابن عباس متلمذا لزيد بن ثابت آخذا عنه، فتأدب معه بتوقيره وإجلاله على هذه الحال، ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم قال والبصير بالأحوال السلفية، أي بما كان عليه سلف الأمة، يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم. فمن عرف سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رأى من حميد أحوالهم ما يدل على كمال الاعتناء بحق العالم. ثم قال فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، إلى آخر ما ذكره من جملة الآداب التي تكون إقامتها من أداء حق المعلم على المتعلم. ثم ذكر نبذة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، فإن بدور الزلة من العالم هو من الجبلة الإنسانية والفطرة البشرية، فلا يخلو عالم من زلة، فإذا وقعت من عالم زلة كان الأدب معه استعمال الأمور الستة المذكورة، وأولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق من كون المنقول عنه واقعا منه، فكم من شيء ينسب إلى أحد من العلماء لا يصح عنهم. وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، فإن الأمر كما قال الأول وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فالحكم على شيء بأنه زلة منوط بالعلماء الراسخين المميزين منازل الأقوال والأفعال. وثالثها ترك اتباعه فيها، أي لا يتابع العالم في تلك الزلة ولا يبيح صدورها منه موافقته فيما قاله أو فعله. ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ، أي طلب عذر له بتأويل سائغ مقبول، فإن العالم لا يتعمد صدور الخطأ منه، وإذا صدر منه شيء طلب وجه من وجوه الفهم يحمل عليه حفظا لمقامه. وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا عنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته كفه عن خطئه، ولا يتحقق هذا الكف إلا باللطف والإصرار، وأما العنف والإشهار فإنه ربما قوى نفسه ونفوس أتباعه على المبالغة في التبات على تلك الزلة، فينشأ من ذلك شر كثير. والناصح للمسلمين يبتغي إيصالهم إلى الخير فيتلطف في إصلاح تلك الزلات والخلل الواقع فيهم. وسادسها حفظ جنابه، أي حفظ قدره، فلا تهدر كرامته في المسلمين فتبقى مرتبته محفوظة، فالزلة التي وقعت منه هي مما قسمه الله عز وجل على الناس باعتبار جبلاتهم، فإذا وقعت من عالم زلة لم تكن وسيلة لإسقاطه وسلما للحط عليه، بل تحفظ مقامته وتعرف رتبته ومنزلته مع بيان خطئه. ثم ختم بالتحذير مما يقع من بعض الناس، وهو في صورته الظاهرة توقير ومآله الإهانة والتحقير، كالذي اتفق لهشيم بن بشير أن أصحاب الحديث اجتمعوا عليه تعظيما له وهو راكب على حماره فسقط على رأسه ومات من تلك السقطة رحمه الله.